منحييكم من إذاعة لبنان الحر، ومنبدأ حلقة جديدة من برنامج عبر الزمن اللي من خلاله منرجعكم لمحطات مهمة مرقت عبر الزمن بتاريخ لبنان، المنطقة العربية والعالم، وبنسترجع من خلال هالمحطات مراحل منا الحلو ومنا المر انطبعوا بالذاكرة الجماعية. اليوم تركيزنا رح يكون على محطتين، واحدة متعلقة بلبنان وقت اللي كان كل شي فيه براق وبيلمع وراقي، والتانية بمصر بفترة حكم جمال عبد الناصر. وبهالجولة عبر الزمن رح تترافقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون، ومع زميل فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. البداية اليوم رح تكون مع فقرة شو صار. بهالفقرة رح نروح لفترة الستينات والسبعينات للأبيض والأسود، لجمعة العيلة والأصحاب، للتفوق، لمدرسة أطلقت أهم الوجوه الإعلامية التمثيلية والفنية، لمؤسسة تخليت لعالم الإعلام المرئي من بابه العريض وتفوقت بالوقت اللي ما كان فيه ولا أي مؤسسة تانية غيرة بهالمجال بالعالم العربي. رح نروح عبر الزمن للزمن الجميل، زمن تلفزيون لبنان. أبو سليم أبو ملحم الدنيا هيك حول غرفتي المعلمة والأستاذ، قالوا حياتي بربر آغا، من أنت يا ديالة، أسامي مسلسلات لبنانية. الجيل الحالي اللي عمره بالخمسينات وما فوق بيسترجع بس يسمع باسم الذكريات اللي كانت تجمعه مع العيلة والأصحاب وقت اللي هالمسلسلات كانت تنعرض على شاشة تلفزيون لبنان. وقت اللي كانت تنعرض بعض المسلسلات اللي كان بينتجها تلفزيون لبنان، كانت الناس بكتير من الأوقات تلغي كل ارتباطاتها وتقعد بالبيت تتبعها. ومسلسل عشر عبيد صغار وبربر آغا من بين هالمسلسلات. سعاد قروط العشة، إلي صليبة، جاندارك أبو زيد، فياض، نعمة عزوري، جابيل طيف، رياض شرارة، شارلوت وازن الخوري، عادل مالك وغيرهم. أسماء لمعت على شاشة تلفزيون لبنان، أول التلفزيونات اللي انطلقت بمنطقة الشرق الأوسط ببدايات الستينات، من بعد ما حط رئيس الجمهورية كميل شمعون ورئيس الوزراء سامي الصلح بربيع 1957 حجر الأساس لمبنى التلفزيون بمنطقة تلة الخياط ببيروت. هالأسماء عطي الطابع الراقي للإعلام اللبناني، الإعلام اللي كان مبني على الصخر، على قواعد الأداء السليم، النطق السليم، المضمون الجيد، صوت الدافئ، المظهر المحترم، ومش على الرمل مثل ما هو وضع الإعلام اللبناني وللأسف بهالأيام اللي تركيزه الأساسي على أمور بعيدة كل البعد عن الجوهر وعن الأداء الإعلامي الصحيح. في أشخاص من يلي عم بيسمعونا هلأ واللي نشأوا على هالأصوات الإعلامية الحلوة والإلقاء المحترف، أكيد حابين يرجعوا يسمعوا نشرة أخبار من تقديم سعاد قروط العشة أو نعمة عزوري أو عادل مالك أو غيرهم من الأسماء اللامعة اللي مرقت على تلفزيون لبنان. حتى الولاد الصغار كان لهم حصة كبيرة مع برامج تلفزيون لبنان، وأنا أكيد أنه كتار هلأ بس رح أقول أسامي رسوم متحركة كان عم بيعرضها تلفزيون لبنان مثل كرندايزر، زينة ونحول، ملعب الصغار لحكمة وهبة، بل وسيباستيان. رح يبتسموا لأنهم رح يرجعوا بذكرتهم لمرحلة طفولتهم ولذكرياتهم الحلوة مع هالمسلسلات. من وردتين ب 21 تشرين الأول سنة 1967 انطويت صفحة الأبيض والأسود وبلش البث الملون اللي اعتبر بوقتها نقلة نوعية بعالم الإعلام. هالمرحلة انعرفت بالعصر الذهبي لتلفزيون لبنان وبعدها عايشة لليوم بوجدان الجمهور اللبناني والعربي. النجاح يلي عرفه تلفزيون لبنان شجع مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين على إنشاء محطة تلفزيونية تانية حصلت على ترخيص بتموز 1961 باسم تلفزيون لبنان والمشرق وبلشت إرسالها بأيار 1962. استوديو الفن هالبرنامج اللي خرج عشرات الأسماء اللي صاروا نجوم بالعالم العربي واللي استمر لعدة دورات على مدى أكثر من 30 سنة كانت بدايته بتلفزيون لبنان سنة 1972 من أعداد وإخراج المخرج سيمون أسمر اللي أطلق عليه لقب صانع النجوم. ماجد الرومي، رغب علامي، وليد توفيق، نهاد طربي، وائل كفوري، عاصل حلاني، ديانا حداد، ماري سليمان، ربيع الخولي، أسماء لمعوا وما زالوا لامعين بعالم الفن بلبنان والعالم العربي كانت انطلاقتهم من خلال مشاركتهم ببرنامج استوديو الفن اللي انعرض بدورته الأولى على تلفزيون لبنان ومن بعدها بدورات تانية على محطة الـ LBC. بغنيلة وبدقلة وغيب حلبي الحرب اللبنانية يلي بلشت ب 13 نيسان 1975 فرضت خطوط تماس ببيروت وتقسمت بيروت بين شرقية وغربية وانعكس هالشي على تلفزيون لبنان اللي صار عنده إدارتين منفصلتين كل وحدة عندها خط السياسي يلي بيعكس جو المنطقة يلي كان مقر التلفزيون موجود فيها. سنة 1977 دخلت الحكومة اللبنانية لإنقاذ التلفزيون من التشتت من بعد ما انقسم لإدارتين متناقضتين بسبب الظروف اللي فرضتها الحرب اللبنانية وأنشأت شركة مختلطة باسم تلفزيون لبنان بحصة 50% من الأسهم للقطاع الخاص و 50% للدولة اللبنانية وحصل تلفزيون لبنان على ترخيص لمدة 25 سنة ومنح احتكار البث التلفزيوني بلبنان حتى سنة 2012 وصار له مجلس إدارة موحد مؤلف من 12 عضو بيعين مجلس الوزراء 6 منهم وبيكون المدير العام من بينهم. وكان عم بيبث تلفزيون لبنان بوقتها على 4 أقنية هي 5 11 7 و9 وخصصت القناة 9 للبث باللغة الفرنسية. أكثر من 50,000 ساعة بث تلفزيوني بيحتوي عليها أرشيف تلفزيون لبنان ومن سنين قليلة تقرر إقامة صيانة لهالأرشيف وتحويل أشرطته لديجيتال من بعد ما تم توقيع اتفاقية مع فرنسا لتحويل هالأرشيف إلى نسخ ديجيتال بتحاكي تطورات العصر الحالي. ومن وقتها لهلأ صار مشغول على تحويل هالأرشيف للديجيتال على 12,000 ساعة بث وعم بيتم العمل على الساعات المتبقية من الأرشيف. تركت إدارة تلفزيون لبنان نسخ احتياطية عن أرشيف التلفزيون بمطارح مختلفة تحسباً من تعرضها للتلف عن طريق حادث ما في حال انوضعت بمطرح واحد بس، وفي نسخة من هالأرشيف موجودة بخزنة بمصرف لبنان. وأهمية اتفاقية تحويل تلفزيون لبنان إلى نسخة ديجيتال إنها ما بترمم ذاكرة جيل بكامله بعلاقته مع برامج تلفزيون لبنان فقط، بل بترمم ذاكرة الشرق الأوسط بأكمله مع هالتلفزيون اللي كان سباق بالعالم العربي بفتح الطريق أمام كل الدول العربية بمجال الإعلام المرئي وقدم مادة إعلامية تلفزيونية بعد لهلأ ومن بعد مرور أكثر من 50 سنة على إنتاجها إلى محبينا ومتابعينا. للحقيقة مؤسف أنه لبنان التفوق، الابتكار، الإبداع، الرقي يوصل لهالمرحلة من التراجع على كل الأصعدة. تخيلوا أنه نحن من أكثر من 50 سنة كنا أول مين بلش بالإنتاج المرئي بالعالم العربي، وهلأ وبعد مرور كل هالسنين تراجع أدائنا بكل القطاعات وسبقنا العالم العربي بأشواط بالإعلام، بالتكنولوجيا، بالبناء، بالتعليم، بالذكاء الاصطناعي، بريادة الفضاء وغيرها. صار أقصى طموح اللبنانيين بالوقت الحالي أنه نضل مطرحنا وما نكمل نزول بالمهوار اللي نحطينا فيه من أكثر من 50 سنة.
الأرض بترجف لما نقوم شمس وما بتمحيها غيوم.
ومننتقل لفقرة حروب ورح نروح لمصر وتحديدا لقناة السويس لسنة 1956 للعدوان الثلاثي أو ما عرف كمان بحرب السويس لمرحلة جمال عبد الناصر.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن عبر
الزمن. العدوان الثلاثي هي حرب شنتها بريطانيا فرنسا وإسرائيل على مصر سنة 1956، وكانت تاني الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 ووحدة من أهم الأحداث العالمية يلي ساهمت بتحديد مستقبل التوازن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. جذور هالحرب بتعود لسنة 1954 بعد ما سعيت مصر بقوة لتوقيع اتفاقية إجلاء الجيوش البريطانية من قناة السويس نتيجة مفاوضات مصرية بريطانية حول هالموضوع. طبعاً كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو يلي ماسك زمام السلطة بمصر بهديك الفترة، وكانت تعتبر علاقاته بالدول الغربية جيدة إلى حد ما، خاصة بعد موافقة البنك الدولي بدعم أمريكي بريطاني على منح مصر قرض لتمويل مشروع السد العالي اللي كان بيطمح عبد الناصر إنه يحقق له طفرة زراعية وصناعية بمصر.
وحشان الدنيا في بلدي عايز أروح أروح بلدي.
بهذيك الفترة كانت المناوشات الحدودية مكملة بشكل متقطع بين الدول العربية وإسرائيل، وأعلن عبد الناصر عدائه التام لإسرائيل وضيق على تحركات سفنها بقناة السويس وخليج العقبة، فأخذت إسرائيل هالشي كنوع من الذريعة لتعزز ترسانتها العسكرية عن طريق عقد صفقة أسلحة مع فرنسا. وقرر عبد الناصر طلب السلاح من الولايات المتحدة وبريطانيا ورفضوا اثنيناتهم تحت حجة أنهم بدهم يحطوا حد لسباق التسلح بالشرق الأوسط. فما كان قدام عبد الناصر إلا أنه يطلب السلاح من الاتحاد السوفيتي يلي رحب بهالطلب واعتبروا فرصة لإله تدعم تواجده بمنطقة الشرق الأوسط. ونتيجة هالتعاون بين مصر والاتحاد السوفيتي قررت بريطانيا والولايات المتحدة الرد على هالخطوة والرد على رفض عبد الناصر الصلح مع إسرائيل، وقررت تحجيم نظام عبد الناصر عبر فرض عقوبات على مصر بتمنع تسليحها وألغي تمويل مشروع السد العالي يلي كان وافق عليه سابقا البنك الدولي.
احنا كانوا زمان بيجيبوا مركب هنا يهزوا الحكومة، والنهاردة ما يشتمونا نقدر نضربهم بالجزمة كمان ونشتمهم من أكبر واحد لأقل واحد.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن.
اعتبر عبد الناصر أنه تأميم قناة السويس هو فرصته الوحيدة للحصول على التمويل اللازم لبناء السد العالي، وبالفعل أعلن ب 26 تموز 1956 قرار التأميم. ومع فشل الضغط الدبلوماسي على مصر تتراجع عن قرارها، قررت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وضع خطة للهجوم على مصر بهدف تحقيق مصالحهم من خلال هالضربة. فعلى الصعيد البريطاني كان الهدف من هالضربة التخلص من عبد الناصر يلي هدد النفوذ البريطاني وتحالف مع السوفيات وأمم قناة السويس يلي بتمر فيها المصالح البريطانية. وعلى الصعيد الفرنسي كانت هالضربة فرصة للانتقام من عبد الناصر يلي ساند الثورة الجزائرية وأمم قناة السويس اللي كانت تحت إدارة فرنسية. أما إسرائيل فاعتبرت أنه الهجوم على مصر فرصة مهمة بالنسبة لها بتخفف من الضغط اللي سببه تأميم قناة السويس وخليج العقبة، وفرصة لتدمير القوات المصرية بسيناء اللي كانت بتشكل تهديد قوي بالنسبة لها. ب 29 تشرين الأول 1956 هبطت قوات إسرائيلية بعمق صحراء سيناء وتوجهت لقناة السويس لإقناع العالم بأنه القناة مهددة. ب 30 تشرين الأول أصدرت بريطانيا وفرنسا إنذار طالبت فيه بوقف القتال بين مصر وإسرائيل وانسحاب الطرفين 10 كيلومترات عن قناة السويس والموافقة على احتلال مدن قناة السويس بواسطة قوات بريطانية فرنسية لحماية الملاحة البحرية، فرفضت مصر هالشي. وباليوم التالي هاجمت فرنسا وبريطانيا مصر وبلشت غاراتها الجوية على قناة السويس، القاهرة والإسكندرية، ونظرا لتشتت القوات المصرية بين جبهة سيناء وجبهة القناة، أصدر عبد الناصر أوامره بسحب القوات المصرية من سيناء إلى غرب قناة السويس، وبلش الغزو الأنجلو-فرنسي على مصر من بورسعيد اللي ضربت بالطائرات والقوات البحرية تمهيدا لعمليات الإنزال الجوية بالمظلات. الدول العربية قررت تساند مصر ضد العدوان الثلاثي اللي تألف مثل ما قلنا من بريطانيا، فرنسا وإسرائيل، وأدى الضغط الدولي لوقف التغلغل الإنجليزي الفرنسي وقبول أطراف الصراع بوقف إطلاق النار. وبـ 19 كانون الأول أنزل العلم البريطاني من فوق مبنى هيئة قناة السويس، وانسحبت القوات الفرنسية والإنجليزية من القناة. وبـ 22 و 23 كانون الأول استردت السلطات المصرية نفوذها على قناة السويس، وبـ 16 أدار 1957 انسحبت القوات الإسرائيلية بالكامل من سيناء. من تبعات هالحرب استقالة رئيس الوزراء البريطاني، واعتبر المؤرخون أن هالحرب مثلت نهاية شعار بريطانيا العظمى بالشرق الأوسط.
بلدنا أمانة في إيدينا.
عبر الزمن، عبر الزمن، عبر الزمن.
ختام هالحلقة من عبر الزمن رح يكون مع فقرة توب سونجز، هالأغاني الحلوة اللي بتخدنا لذكريات جميلة من الماضي. واخترت لكم لليوم غنية الفنانة منى مرعشلي سألت كل مسافر يلي صدرت بالثمانينات. أما الأغنية الثانية يلي رح نسمعها ضمن توب سونجز الزمن الجميل فهي سوي يلي صدرت سنة 1954 وما زالت لليوم من أحب الأغاني على قلوب كتار حول العالم. على أنغام هالأغنية بودعكن وبلاقيكن بحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن الأسبوع اللي جاي.